بالقرآن. وخلق اليوم إن شاء الله تعالى خلق خطير جدا، وإذا أردت أن تعرف مدى خطورة هذا الخلق فلتذهب إلى أي مستشفى وطلب الله أن يعافي جميع المسلمين، لتنظر عمر معين كده هنسميه عمر الجراحة أو الأماكن اللي هي بيعملوا فيها العمليات الجراحية، وبالذات الغرفة الخاصة بالخياطة، هتلاقي إيه؟ هتلاقي ما شاء الله وقوت إلا بالله كمية غرز، يعني تقشف قدها كمية خناقات ومصاوي ويعني شكل تملأ الجنة. وأنا أتحدث لو رحت في أي وقت لغرفة الخياطة يعني في أي مستشفى طوارئ مثلا، أسأل الله تعالى أن يعافيكم جميعا، هتجد هذا الأمر لابد أن يكون موجود. الأمر ده سببه إيه؟ أو بلاش المستشفيات ربنا يعافينا، اذهب لأي محكمة وقول أنا عندي قضية كده، هتلاقي في واحد شغلته هي كده، شغلته إيه؟ شاهد زور. عارفين المهنة دي ولا مش عارفينها؟ في مهنة كده حد ما شافهاش قبل كده أو ما التقاش بيها موجودة، مهنته في الدنيا إن هو إيه؟ شاهد زور، بياخد فلوس على إنه بيشهد زي ما أنت عايزه، يودي واحد في داهية ياخد من واحد حقه يشهد على باطل، مش مشكلة، المهم إن هو إيه؟ هياخد أجره في نهاية الأمر وفي نهاية المشوار. هذا الأمر أصبح في كل مجريات حياتنا، في أي مصلحة تلاقي رشوة، تلاقي وسطة، تلاقي أخذ حق بغير وجه حق. أنا أذكر حتى إن الأمر ده بيتكرر في شوارعنا، في شوارعنا نفسها. من عدة أيام أو من فترة ما كنت أمر في شارع من الشوارع، شارع يعني العربات بتدخل وتطلع منه، فسيارة ركنت على أول الشارع سدد الشارع، كنت لكن كده جنبها بسدد الشارع، فطبعا حاجة غير لائقة بالمرة. العربات بقى اللي خارجة مش عارفة تعدي، فبدأوا زعلانين بدأوا يلوموا سائق السيارة، طبعا هو مخطئ لكن لك أن تتصور ماذا حدث. الراجل بقى إزاي إن هما بيلوموه وإزاي الناس بتكركس له، راح عامل إيه؟ راح واخد المفتاح وقفل العربية ويلا بقى اتحرق. فاستلم العربيات كل شيء بيكتر والصف بيزيد، وهو ايه؟ ازاي يجرؤوا ان هم يطلبوا منه ان يعمل الصح، ان يعمل حاجه التي فرضها عليه القانون او التي هي في مصلحه المسلمين؟ لا. فايه اللي حصل بعد كده؟ جت عربيه الشرطه وجت عشان تحل المشكله، تجد ايه؟ الكذب والبهتان، وتجد بقى ايه؟ الراجل كان عامل نفسه بقى يعني هو اللي مفيش زيه، بدا بقى لا ده هم شتموا، ده هم اتخانقوا، ده هم الخلق ده يا اخوانا غاب. فحدثت كل هذه الاحداث وغيرها. ايه هو الخلق الذي نريد ان نتكلم عنه هذا اليوم؟ خلق العدل. العدل هذا العدل ليس مختص بطائفه معينه من البشر. بعض الناس لما تيجي نتكلم عن العدل يقول لك ده بتاع القضاه او المستشارين، احنا مالنا ومال العدل؟ الله سبحانه وتعالى خاطب كل الامه بهذا الخلق، فقال الله سبحانه وتعالى: واذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قيمة العدل وعن خطورة الظلم. تلاقي آيات كثيرة جدا في القرآن يا إخوانا الله سبحانه وتعالى يحذر من الظلم، ويبين سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الظلم هذا خلق متفش فينا بني آدم، لكنه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى، لذلك ينفيه الله عن نفسه كثيرا جدا في القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه إيه؟ أجرا عظيما. تلاقي آيات كثيرة جدا في القرآن الله سبحانه وتعالى ينفي فيها الظلم عن نفسه، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم. وكما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وإيه بس؟ ربنا بس الذي لا يظلم؟ لا، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لما نيجي نشوف دلوقتي في أي محكمة ولا في أي مشكلة تجد الظلم هو البطل الرئيسي لهذه المشكلة. لو أن المشكلة كانت في البداية تحتكم فيها إلى العدل، العدل بين الناس من غير ما يستنى قاضي، هو نفسه عادل، هو نفسه إنسان، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا. لو المبدأ ده موجود في قلب كل واحد منا والله لنشهد حياة مختلفة. لما رأينا أبدا هذا الكم من أكل الحقوق، من أكل المال بالباطل، من أكل مال اليتيم، من الرشوة، من الوسطة، من شهادة الزور، من المحسوبية. يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ما حذر منه مسألة شهادة الزور دي، لدرجة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا إيه؟ حتى قلنا ليته سكت، لو هي مسألة ملهاش يعني ملهاش علاقة بينا، أو مش ممكن في يوم الأيام تبتلى بهذه المسألة، إن يعني أنت تتحط في مكان يا تشهد بالحق يا تشهد زور، وفي ناس ممكن تجامل وممكن تشهد زور. طب لماذا إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كان متكئا فاعتدل وجعل يكررها، حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليته سكت، شفقة على حال النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشروح وعلى القول الآخر، لأنهم علموا خطورة هذه المسألة وأن البعض ممكن أن يقع فيها، فظنوا أن هذا الأمر من أعظم الكبائر، وهذا صحيح. شهادة الزور التي أنا أقول، ولو جينا نضرب أمثلة واقعية شوية هنلاقي بعضنا ممكن يكون اللي بيتكلم وقع في مثل ذلك في يوم من الأيام عشان مجاملة، أو عشان مثلا حد مرؤوس عندك وواحد تاني أقرب لقلبك، فما قدرتش أن أنت تطلع كلمة الحق، ما قدرتش أن أنت تقول ما يغضب عليك من هو بيده أمرك، أو ما يغضب عليك من تحبه وعلاقتك به وثيقة، مع أنه هو الظالم، ومع ذلك لم تستطع أن تقول شهادة الحق. كثير جدا من الناس إخواني يقع في ذلك دون أن يشعر، وهذا الظلم خلي بالك، هذا الظلم هو بداية انهيار الأمم، بداية انهيار الأمم الظلم، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه وشأنه عملوش حاجة، ده إيه؟ ظلم والعياذ بالله. قوي له ظهر ما ينضربش على بطنه، محدش يقدر يجي جنبه، ليه؟ أصله ابن فلان الفلاني، أصله فلان صاحب المقام، صاحب المنصب، صاحب الكذا، فلا يستطيع أحد، أو زي ما بيسموها الحصامة، ولا الحصامة؟ هي حصانة لأنه ركبها، سواء يسموها الحصانة يعني، ما يقدرش حد يكلم حد، ليه؟ لأن أصبح المسألة لها معايير أخرى، معايير غير معيار العدل، غير معيار أن أنا أحكم على المسألة بمقياس هو أخطأ ولا أصاب، مش مقياس هو مين، دي ما تفرقش. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث إلا صدقا، فعلا معنى الكلمة صحيح. لو السيدة فاطمة خير نساء العالمين، وهذا افتراض جدلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أنه لو وقع فإن النتيجة لابد تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وسنأتي بالقصة من أولها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بعض اللحظات. لكن الشاهد إخواني أن أنا عايزك تتخيل كده مجتمع ينتشر فيه الظلم، يظلم الناس بعضهم البعض، هيكون مجتمع شكله ايه؟ هيكون مجتمع مليء بالاحقاد، كل واحد مظلوم مش هيرتاح، هيحس دايما ان هو ايه؟ ان هو حاقد على من ظلمه، يريد ان ينتقم منه، يريد ان ينتهز الفرصه لكي يعني ينتصر لظلمه، فتجد ان المجتمع يمتلئ بالكراهيه ويمتلئ بالحقد وينتشر فيه الحسد والغل، وينتشر ايضا الياس والإحباط. تلاقي واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى مكنه من مكان معين، له حق أنه يتعين مثلا في وظيفة ما، أو أنه يتعين مثلا في الجامعة على سبيل المثال، فجاء ابن الأستاذ فلان الفلاني أو ابن الدكتور فلان الفلاني هو اللي يتعين، عشان كل مؤهلاته أنه ابن الأستاذ الدكتور فلان الفلاني. ابدأ بقى شوف بقى هنعمل له إيه في الشفوي وهنعمل له إيه في العملي، فتلاقي الشاب اجتهد وتعب وما نامش طول الليل، وفجأة لقى نفسه في الشارع، واحد تاني ممكن يكون اقل منه، ممكن يكون اجتهاده اقل، ولقى نفسه هو اللي ايه؟ هو اللي اصبح اسمه الاستاذ الدكتور فلان الفلاني، صاحب المنصب الرفيع وصاحب الشهادات العظيمه. ايه السبب؟ ده سبب الظلم. طب ايه اللي هيؤدي اليه؟ هيؤدي ان الشاب ده ممكن ييأس، ممكن يحبط، ممكن يسقط، ممكن يحقد، ممكن يجرم في حق نفسه وفي حق امته، فتكون بدايه لانهيار الامه. ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه ما يبين هذه الكلمة، قال إن الله كتب لدولة العدل أن تقوم ولو كانت كافرة، وكتب لدولة الظلم أن تسقط ولو كانت مؤمنة. العبرة إن مسألة العدل دي مسألة تؤدي إلى ترابط المجتمع. مجتمع كل واحد عارف انه هياخد حقه، كل واحد عارف انه محدش هياخد حاجة غصب عنه، محدش هيبدا ابدا يتعدى على حق من حقوقه التي جعلها الله سبحانه وتعالى له. يعلم كل واحد فيه ان دمه وماله وعرضه حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هيكون مجتمع ايه؟ امن، مجتمع مترابط، يسوده الحب ويسوده التعارف، محدش حاطر على حد، ان كل واحد عارف ان هو ايه، انه خد حقه، هو اللي قصر، هو اللي ما عملش اللي عليه، خلاص. يبقى ده كده ده تفضيل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ده نصيبك وده قدرك. لكن لما تعرف انك لك حق او اتخذ منك، هذا امر قد يؤدي الى تفكك في الامه. مش كل الناس بترضى بنصيبها، في ناس بترضى وتسترجع، تقول انا لله وانا اليه راجعون، وتحتسب ما اخذ منها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاوفق وهو الاورع وهو الاقرب للدين. لكن من الناس من عنده قلة ديانة وعنده قلة يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يبدأ أن يحقد ويغل على إخوانه، وتجد أن الكراهية تسود في المجتمع. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا بهذا الخلق، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، القسط اللي هو إيه؟ العدل، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني حتى لو أذوك، حتى لو فعلوا بك شيئا تكرهه، شنآن أي شيء تكرهه، ولا يجرمنكم أي لا يدفعنكم كراهية قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل كلمة بتقولها الله خبير بها، كل عمل تفعله الله يعلم إن كان فيه العدل أو أنك ظلمت نفسك أو ظلمت الناس. في آية محكمة من آيات الله، آية تانية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ثانية كونوا قوامين إيه؟ لله. هنا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لو على أقرب الناس ليك تشهد لله، تشهد بالحق، تشهد بالقسط الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، الذي أنزل الكتاب والميزان بالحق، هو الذي أنزل هذا العدل، هو الذي أمر الناس أن يعدلوا به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. ولذلك لما تشهد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما، وكان أبا، وكان زوجا، وكان يعيش بين الناس، في كل أحواله كان يعدل صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه أعلمها صريحة بأبي هو وأمي. لما جاء رجل، عندما قسمت غنائم حنين بعد غزوة حنين، بدأت الغنائم تقسم، النبي كان له قد إيه من الغنائم؟ الخمس. ليه؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام ده كده بقى مش عدل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الخمس ويوزعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن هذا كان برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. افترض النبي عليه الصلاة حس الدعوة محتاجة فلوس زيادة شوية، يطلع الخمس ده في الدعوة. افترض حس انه عايز يألف بعض القلوب، ممكن يطلع هذا الخمس. جعله الله سبحانه وتعالى تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فأجزل النبي صلى الله عليه وسلم العطاء لحديث الإسلام من المؤلفة قلوبهم، كأمثال الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وصفوان بن أمية، كانوا ناس مؤلفة قلوبهم وجديد الإسلام، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعطاهم قام رجل فقال: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. شوف الكلمة الشديدة، هذه قسمة، حديث صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهم الله، قال: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، وجه الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لابد أن ترد، قال: ومن يعدل، إذا لم يعدل الله ورسوله. كلنا حافظين الرواية إيه؟ إذا لم يعدل رسول الله، الرواية التي في الصحيح: ومن يعدل، إذا لم يعدل الله، الله ورسوله. سبحان الله، لأن عدل النبي صلى الله عليه وسلم من عدل الله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ظالما ما أرسله الحكم العدل سبحانه وتعالى. فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم هو اتهام لله جل وعلا، عياذا بالله وتعالى عما يقولون علوا كثيرا. هذا الرجل صار بداية للخوارج بعد ذلك، الأول الفرق التي افترقت عن دين الله والتي افترقت عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الكلمة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعدل إذن، لو النبي مش هيعدل يبقى مين بيعدل؟ كلمة قاسية جدا، وعليك احتملها النبي صلى الله عليه وسلم. وبكذا تكلمنا عن خلق العفو، ولعلنا نتكلم عنه مرة أخرى، خلق مهم. عفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. سيدنا موسى آذوه، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. لكن موسى صبر على أذى قومه، صبر على كلامهم له، صبر على إذاءهم كما يتكلمون عنه بكلام لا يليق أن يتكلم به أناس عن نبيهم. وكذلك فعل بعض المسلمين أو من ينتسب للإسلام ممن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تنظر إلى الموقف ده، النبي أعطاهم من إيه؟ أعطاهم من الغنائم التي توزع على الجيش؟ لا، أعطاهم من خمسه. وهذا هو حر في التصرف فيه فيما يشاء من مصلحة المسلمين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلحة الآن في تأليف قلوب هؤلاء، فقال: ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يا إخواني، لما تنظر لحياة النبي عليه الصلاة والسلام كحاكم تجد قمة العدل، كأب تجد قمة العدل بين الأبناء والدعوة إلى ذلك، كزوج تجد العدل بين الزوجات في أحلك المواقف، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته، وسنذكر طرفا من ذلك. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك شرطا للإيمان. فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله أنه الذين لا يفعلون الشرط الذي في الآية لم يكمل إيمانهم، ونفى الله عنهم صفة الإيمان. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن كل إنسان ينظر ويتعلم هذا الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو في واحد حس النبي عليه الصلاة والسلام ممكن ما يعدلش أو ما عندوش المسألة دي، ما هو إزاي هيبقى في صدره، لا يوجد في صدره حرج؟ ممكن يجد حرج. وهذا كان سبب نزول هذه الآية التي تكلمنا عنها. حكم كان للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معه رجل من الأنصار يحتكمان للنبي صلى الله عليه وسلم. جم يشتكوا إن يا رسول الله إن الزبير في طريق الماء، أرض الزبير يا أخوانا كان المجرى المائي، مجرى اللي بيسقي الأرض، الطريق أو المجرى المائي ده خاص كما قال العلماء، خاص بأرض الزبير. الأرض دي تتسقى بالماء ده من قبل ما الزبير يشتريها وقبل ما يهاجر، كان الماء ده بتاع الأرض دي. فجي راجل من الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المجرى، وكان يسمى شراج الحرة. شراج الحرة ده قال: أنا عايز أسقي من ليه الزبير هو اللي يسقي لوحده، احكم بيننا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقضى هنا بالفضل. ودي حاجة يعني أنت عارفها في النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالفضل أحيانا، ويأتي بأحكام لأهل الفضل يتفضل فيها حتى يصلح بين الناس. مش شرط أن الإصلاح يقتضي العدل التام، لكن ممكن لو تسامح الطرفين إيه اللي يحصل؟ يبقى في قضاء بالفضل لا بالعدل. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وهذا من تسنن النبي صلى الله عليه وسلم واتصافه بصفة أحب الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها العباد، بل واتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الفضل. قل إن الفضل بيد الله. حكلمنا قبل كده إن لو ربنا عملنا بعدله ما كنتش هتتني النظرة الحرام، ما كنتش هتقدر تطلع كلمة حرام، أول ما تقولها تلاقي ممكن صاعقة تنزل من السماء، عفاكم الله جل وعلا. لكن إيه اللي بيحصل؟ الله سبحانه وتعالى يعاملنا بفضله ولا بعدله. والعدل، والله سبحانه وتعالى لو عذبنا لعذبنا وهو عدل معنا سبحانه وتعالى، لكنه يتفضل عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفضل ليصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسق أنت دماءك، اسق منه ثم أرسل الماء إلى جارك، لا تحتكر الماء، اديله شوي، ايه المانع؟ فقال الأنصاري، خلي بالك من الكلمة اللي هتطلع دي برضه، والله يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا. قال الأنصاري له: أن كان ابن عمتك، عشان قريبك حكمت له. سبحان الله العظيم، ده حقه، هذا الماء لأرض الزبير، شراج الحرة خاص بأرض الزبير. فقال: أن كان ابن عمتك. فلما الرجل قال هذه الكلمة، النبي كان حكم في الأول بإيه؟
بالفضل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن تلون وجهه: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع. ويرجع الرجل فيأخذ الماء من اين؟ من الحتة اللي رجع لها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بعد أن رفض الرجل القضاء بالايه؟ بالفضل. فإذا بقول الله سبحانه وتعالى ينزل في هذه المناسبة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ومش تحكيم بس، مش كفاية، مش كفاية ان انت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تحتكم للسنة، تحتكم للقرآن، لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اسمع: ثم لا يجدوا في أنفسهم ايه؟ حرجا مما قضيت، لا يرضى بما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية محكمة لابد أن نعلمها جيدا، إن أي حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لأمته، لابد أن نرضاها لأنفسنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لنا. ولذلك لما قالت المرأة الصالحة حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يقال له جليبيب، جليبيب صحابي دمين، فإذا بوالدي الفتاة يقول نزوج ابنتنا الجميلة لجليبيب، لا يكون. فقالت السيدة الراشدة هذه المرأة العاقلة، قالت: ويحكم، أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الفهم العميق، أتردون أمر رسول الله؟ إن كان قد ارتضاه لكم فارضوه. أنت كذلك مفروض في أي سنة ترفع الشعار ده، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى لك سننا معينة، ارتضى لك اللحية، ارتضى لك حسن الخلق، ارتضى لك الصلاة في جماعة، ارتضى لك أشياء أمرك بها وأشياء نهاك عنها، فلا بد ألا تجد في صدرك إيه؟ حرجا. في ناس بتجد حرج، ناس بتحرج من السنة، تحس إن إيه؟ إن أحكام النبي عليه الصلاة والسلام ثقيلة عليهم، محرج كده جاي المسجد كده مش عايز حد يعرف إن هو أصلا هيقوله استشيخ، أصلا هيقوله إنه بيمثل وبيرائي، ويبدأ يحرج من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كفاية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وبعد كده يعملوا إيه؟ يمتثلوا ويسلموا تسليما. هكذا. وموقف آخر: تنازع كعب رضي الله تعالى عنه مع رجل يقال له أبي حدرد. أبي حدرد، أبو حدرد ده كان عليه دين لكعب مديون، فطالبه كعب بالمال، فقال ليس معي، طلبه معيشي كان لسه الفلوس قليل، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كانوا بيحتكموا، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بقى بين كعب وبين الثاني اللي قال أن كان ابن عمتك أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كعب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وتنازع، قال له: يا رسول الله أنا ليا دين عند الراجل ده ما جابوش، قل له يا رسول الله يجيب لي الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، القضاء بيبدأ بالأول بالفضل، فقال النبي وبالتراضي: يا كعب، ضع من دينك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إشارة تدل على الإيه؟ على الشطر، النصف، قضاء بالعدل. ولو كان كعب لم يرضى لا حكم النبي صلى الله عليه وسلم له بأن ينتظر، فنظرة إلى ميسرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحل ويريد العدل صلى الله عليه وسلم. فقال: يا كعب، تضع من دينك هذا؟ فقال كعب: نعم يا رسول الله أضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حضرت، قم فقضي، يديله بقى النصف ده. فقام فقضاه. شوف عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، حاكم عادل صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره جدا الظلم، وكان لا يرضى أبدا بشهادة الزور، وكان يحب دائما العدل بين الناس حتى قبل الإسلام. لما جم الموقف بتاع الحجر الأسود، مين القبيلة اللي هتحط الحجر الأسود؟ كله بيتخانق، احنا لا بني هاشم، لا بني عبد مناف، لا مش عارف مين، كله بيتخانق، عايزين احنا اللي نحط الحجر الاسود، شرف عظيم. فجي النبي عليه الصلاه والسلام حكم بالعدل، قال: ائتوني، او خلع ثوبه صلى الله عليه وسلم وفرده وجعل عليه الحجر، ثم امسك كل طرف من الثوب، فامسكته قبيله او مندوب من قبيله من القبائل. شوف الاحكام العاقلة العادلة، الكل يرضى، والكل تجد ان في محبة، وتجد انه لا يكون هناك حقد حينما يطبق العدل بين الناس، وتجد حتى هذا العدل على اقرب الاقربين، على اقرب الناس. زي الموقف اللي قلناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وكان يلقب قبل تحريم التمني بزيد بن محمد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. زيد بن حارثة انجب ولدا، كان قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كما تعلمون لم يعش له أبناء، فكأن هذا أبناء ذكور أقصد، فكأن هذا كان يعامل كحفيده. وكم من المواقف ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدهد أسامة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أسامة بجوار الحسن والحسين ويداعبه ويلطفه، لأنه والده توفي وهو صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد له. ولذلك لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الإمارة كان يجزل في العطاء لزيد من عطائه الخاص، كان يعطي لأسامة بن زيد أكثر مما يعطي لعبد الله بن عمر. فيقول عبد الله: يا أمير المؤمنين، يا أبتي، تعطي أسامة أكثر مما تعطيني وأنا ابنك، ده أنت وكنت تديني من مالك أكثر. فقال: يا عبد الله، كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أباه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. شوف تواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هذا هو المقياس. ومع كل هذا الحب من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، إلا أنه جاء مرة يتشفع في حد من حدود الله، لما سرقت المرأة المخزومية، وامرأة لها منصب ولها جاه ولها مقام بين الناس وعيلة عريقة ولها وسطة، فجاءهم بقى إيه؟ يلا يا أسامة توسط لنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فماذا قال النبي لحبه وابن حبه؟ قال: وقد تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ مش مصدق، إزاي إنسان يجرؤ أن يتوسط في حد من حدود الله؟ قال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، الحديث بقى اللي قلنا من شوية، بنت محمد سرقت لقطعت يدها، والله لو ينظر أعداء الإسلام إلى هذا الحديث لكافة، يشوفوا عدل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوا بتوع حقوق الإنسان ولا بتوع المنظمات الدولية ويشوفوا عدل النبي صلى الله عليه وسلم. لو بنتي سرقت، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ من يستطيع أن يقول؟ الإنسان هيحاول يداري على ابنه، هيحاول ينقذ ابنه بشتى السبل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحكم بين الناس بالعدل. ولذلك لأنه يعلم أنه عدل لا يمكن أبدا أن يحاري، كان يقول، اسم الحديث العجيب ده في صحيح البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يقول: تعافوا الحدود بينكم، على قد ما تقدر استر على أخيك، تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. مفيش هزار، مفيش مجاملة في حد من حدود الله، خلاص مسألة انتهت، تشفع في حد من حدود الله. وكم رأينا من هذا الموقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أقرب الأقربين، على أقرب الناس، على الأنصار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم أشد الحب. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الأنصار لدرجة أنه كان يقول: من آذى الأنصار، من خوف الأنصار، فكأنما خوف ما بين جنبيه. الحديث عجيب قوي، اللي يخوف الأنصار كأنه خوف النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: الناس شعار، الناس بثار، والأنصار شعار، يعني قريب إلى البدن. كان يقول: لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت إيه؟ شعب الأنصار. وغير ذلك من أحاديث كثيرة جدا في فضل الأنصار وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. ففي يوم سرق رجل من الأنصار، الرجل ذا هتبدأ المحكة، وبحبهم، بحبهم أوليائي، ما أقربهم لي، زي ما النبي هو قال لك الناس كلهم لبس خارجي بثار والأنصار إيه؟ شعار، دي أقرب حاجة في قلبي. كان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: الأنصار كرشي وعيبتي، بمعنى أقرب من البدن لي، أقرب من بدني لقلب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومع ذلك سرق رجل من الأنصار يقال له بشير بن أبيرق، سرق، الناس بشر، فيها اللي بيغلط وفيها اللي بيصيب، محدش معصوم إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فسرق الرجل، سرق درعا من بيوت، من بيت من بيوت الأنصار، وإذا بهذا الذي سرق بشير بن أبيرق ده بدأ في ناس شافته هو بيسرق، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يخبروه إن اللي سرق بشير بن أبيرق، وده من بيت من أعرق بيوت الأنصار. فإيه اللي حصل؟ الراجل سمع الموضوع ده وعرف ان هو امره هيتفضح، فراح واخد الدرع حطها فين؟ حطها في بيت يهودي اسمه زيد بن السمين، راجل يهودي. والكلام ده اخواني في شدة كراهية المسلمين لليهود في هذا الوقت، بعد خيانة بني قريظة ومحاولات بني النضير لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليهود وضع سيء جدا. فالراجل كان ذكي، قال لك اليهود دول ما لهمش دية، نروح نحط الدرع عندهم ومش هيحصل حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليهم الحد وإيه، والموضوع يخلص ومحدش هيتتبع براءة يهودي. حد يعني حد ايه مت يهودي ايه؟ عايزين نحط الموقف ده اخواننا كانه بيحصل دلوقتي، واحد يهودي جه ساكن جنبك، وكان زمان اليهود بيسكنوا في مصر ولا زال منهم ما يقرب من 5 أدلاف يعيشون في القاهره، كان فيه يهود في مصر ولا زال. فلما اليهودي بقى ده وشوف بقى اليهود بيعملوا بقى في فلسطين وفي غزه والتقتيل والتشرير الذي يحدث لاخواننا، شوف حالتك النفسيه من ناحيه اليهود ايه؟ مش ممكن ابدا قلب يعني يرى فظائع اليهود وينصر يهودي على ايه؟ على مسلم، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو العدل جل وعلا، لا يظلم مثقال ذر حتى لو كان يهودي، ما دام مغلطش لا يحاسب بغير جريمته، لا يحاسب بغير ما اقترف. ايه اللي حصل؟ حاطط الدرع عنده خلاص المساله خلصت، والراجل اليهودي جاي والنبي عليه الصلاه والسلام هيقيم الحد، تلبس سبق الاصرار والترصد زي ما بيقول، الدرع عنده في بيته مفيش مخرج، فجاء المخرج من الله. طب يختي المخرج من الله مثلا مع السيدة عائشة في حادثة الإفك، ينزل الله سبحانه وتعالى براءتها في سورة النور، لكن يهود اليهود وهذا حديث إسناده الحسن تنزل براءتهم في كثير من آيات سورة المائدة، آيات من 105 تقريبا ل 113 كلها بسبب هذه المناسبة، قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الله ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، الخطاب هنا لمين؟ الخطاب للمسلمين، بتجادلوا عن واحد مسلم زيهم بس ايه؟ بس ضد يهودي، يبرئ الله سبحانه وتعالى ساحة اليهودي ويقول: ومن يعمل سوءا ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ايه العظمة دي؟ ده البريء ده يهودي ومع ذلك لا ترميه، فلان بريء مالكش. وتعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدرس وعلموا أن العدل هو الأساس. قصة مشهورة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب لما تسابق ابن عمرو بن العاص مع ابن رجل قبطي، فسبقه القبطي فضربه ابن عمرو، ضربه مش عبد الله بن عمرو، أحد أبناء عمرو بن العاص الآخرين، فإذا بعمر بن الخطاب يستدعي والي مصر في هذا الوقت عمرو بن العاص ويقول: اخلع عمامتك، ويأتي بالرجل القبطي ويقول: اضرب رأس الأمير، اضرب رأسه، لأنه لولا والده لما تجبر ولده. وده مين؟ ده سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن العدل عادل، مفيش تفريق، وده رجل ليس بمسلم إنما رجل قبطي. عشان كده يا إخوانا الناس دخلت في الإسلام لما شافت الأمور دي، لما شافت إنها تاخد حقها، لما شافت إنها كانت بتظلم في كل الملل إلا في ملة الله، إلا في دين الإسلام، إلا في دين المسلمين كانوا لا يظلمون. كانوا في أزهى عصورهم اليهود، النصارى، الجاليات الغير مسلمة كانوا يعيشون في أرض الإسلام بحقوق، يدفعوا ما عليهم ويأخذون ما لهم، يأخذون ما أعطاه لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف العدل اللي جاي ده، كان يقول: من آذى ذميا فقد آذاني. كلام لا يجب أن يتعلمه الشباب. الناس فاكرة أن معنى أنه مش مسلم يعني خلاص يأخذ على دماغه، لا، ده في عدل. من آذى ذميا بغير حق ما عملش حاجة، تؤذيه ليه؟ تؤذيه ليه؟ ده أنت تحسن عشرته. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرسل المرق لجاره اليهودي، وكان يأمر بذلك، وجاره يهودي أخواننا. ومن مانع أبدا، من مانع أن يحسن المعاملة؟ قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. العدل، البر حسن المعاملة، والإقساط هو إيه؟ العدل، ياخذ حقه وتاخذ منه حقه. لكن ما نراه الآن تجد سبحان الله العظيم غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى العدل، ده حتى العدل في الكلام يا إخواننا. تأثر الصحابة لما كان عمر بن الخطاب قاضيا بين علي بن أبي طالب ورجل يهودي، فقال: ادخل يا أبا الحسن